السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله على فضله وإحسانه وعافيته، وأن من الله سبحانه وتعالى على مدارسة هذه الكتب التي هي أصول الإسلام. فما من مفتي يفتي اليوم وبالأمس وفي عهد السلف الصالح مرورا بزمن الأئمة كالإمام أحمد ومالك بن أنس صاحب هذا الموطأ، إلا في كل مسألة تأتيه يجد جوابها أو معظم أجوبته من هذه الكتب المباركة، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود. فلعلك إذا غبت في درس منها وسألك حفيدك أو ابنك أو جارك أو زميلك بالعمل، نعم، تكون لا تجد جوابا لغيابك في ذلك الحديث الذي أخذ وأنت غائب. فاحرص على حضور هذه الكتب الستة، فهي نعمة، فيندر في الأرض من يدرسها. نعم، حتى في كبار المساجد لا تجد لها ذكر هذه الكتب العظيمة في الإسلام، بل وصل الأمر من بعضهم أنه يعير من يدرسها، يقول هي كتب كبيرة ودراسة كثيرة، عياذا بالله، يزهد. وقد كان هؤلاء يعيشون في عهد الشيخ بن باز، المزهدون المثبطون، فثبطوا بعض الطلبة وحكى لي هؤلاء، فقالوا: فذهبنا للشيخ نستشيره في المثبطين، قال: احضروا واستفيدوا واترككم منهم. فحضروا واستفادوا فغنموا، ولو سمعوا كلام المثبطين لما كانوا لمثل هذه الكنوز، نعم، عاقلين عالمين. اللهم نسألك من فضلك، لا إله غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذه قراءة اليوم الليلة معتادة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة، ولعل تكون القراءة مختصرة وعلى هذا الكتاب مقتصرة، فلنبدأ القراءة فيما جاء في الصور، ولا؟
نعم،
في الصور والتماثيل. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ قال: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الصور والتماثيل. قال رحمه الله: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو شيخ الإمام مالك، وهو الأنصاري النجاري، وهو ثقة حجة.
أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره.
أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء الأنصاري، وهو ثقة المدني. نعم.
قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق، لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد:
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، والذي أخرجه مالك في الموطأ. المسألة الأولى: قول رافع بن إسحاق مولى الشفاء دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد. فيه نعوده فيه ما كان عليه السلف من الاهتمام بالمريض وعيادته، مما حصل الخلل فيه عند الخلف فتجد الكسل عن هذا الفضل العظيم، فضل عظيم هذا وهو عيادة المريض، فيسوف الشيطان بهؤلاء أو يزين لهم أن هناك من زاروهم ما يحتاجني إن شاء الله، تأتيه تأويلات فاسدة إلى أن يتعافى المريض وما عاده، فيكون فقط فضل عظيم، فإنه إذا عاد مريضا نعم شيعه كم أو صلى عليه 70,000 ملك. يا أخي إذا ملك واحد نعم، إذا دعا لك وقال يا رب اغفر لي فلان 70,000 ملك وش يبقى من ذنوبك؟ وذلك يشتد عليك الشيطان، يشغلك بهلك ويسوف لك ويعني يكفي الزيارة سلم عليه بالتلفون وشوف طيب أسأل عن أخباره إلى آخره. وش يكلفك الذي جعلك تتنزه نص ساعة على البحار أو في البراري، تذهب لهالمريض 5 دقائق وتسره ثم تخرج بغنيمة عظيمة جدا، غنيمة عظيمة. وكلما كان المريض له حق كولي الأمر والعالم والوالدين كلما كان الأجر أعظم لحقهم، لذلك الشيطان كلما زاد حق المريض يزيد تنفير الشخص من زيارته حتى لا ينال الأجر إيش العظيم. لما زرت فلان؟ يقول والله أسأل عن أخباره. طيب الحمد لله يا أخي في البيت لا زال، ليش ما تزوره؟ الكسل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من إيش من العجز والكسل. قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فمن فتنته أن يصرفك عن المستحبات العظيمة الفضل، بل زيارة المريض واجبة وليست مجرد مستحبة. إمام المحدثين البخاري في عصره نعم بوب في صحيح البخاري باب وجوب عيادة المريض، وجوب. يقول والله أنا أستحي من المريض الزورة ما أعرف ظروفه، يا أخي واجب زيارته. ثم إذا هو ردك وقال لك والله ما أقدر أستقبلك خلاص كأنك زرته، لكن تعزم وتنصرف عن زيارته وتنوي لا تزوره تخل بالواجب فأنت آثم حينئذ. قال باب وجوب عيادة المريض. بأي شيء استدل البخاري بالوجوب؟ بما عقلتم وعلمتم عباد الله من القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. قال باب وجوب عيادة المريض عود المريض أمر، كما قال أرخ اللحى. ليش أرخيت لحيتك أنت يا فلان؟ النبي قال أرخ اللحى حفوا إيش الشارب. انتبهوا يا أخوان خلكم معي، لكن لا تبالغ في أخذ الشارب حتى الحلق، هذا تشويه. ما أعطاك الله الشارب إلا كما قال شيخنا الفوزان لحكمة كالحاجة. جينا واحد درس الفجر غدا أو للعمل مثلا حالك إيش حاجبيه، سبحان الله يا أخي ليه تشوه نفسك؟ يقول منظر. كذلك الله يا أخي ما خلقك الشارب إلا لإيش؟ الحكمة. لا تشيلها كله وتحسب أنك يعني بتكون وسيم كذا، من الشيطان هذا. قال العلامة الباني ويأخذ من الشارب بقدر ما جاء في حديث المغيرة، ضع سواك خذ إيش زاد الأطراف، ما قال لك خذ من فوق كما يفعل البعض. تشويه غريب، يأخذ من فوق يخليه مثل الإطار كذا، أو يأخذ من اليمين والشمال ويصير زي الإبهام هنا، أو يحلي نفسه عند الحلاق طريقة غريبة. شفت بعض القراء المشاهير يعني ما سمي شخص بعينه، رايح أخذ شارب مثلث من هنا ينزل من أنفه كذا مثلث هنا كذا مثلث هنا كذا. شويه والله يا أخوان، لا تتركه على حاله مثل عمر بن الخطاب، خذ فقط ما زاد، لا تشوه نفسك. طيب، فالنبي قال أرخوا اللحى وحفوا الشارب، يعني هذا فقط المنطقة اللي تنزل على الشفة، واترك هذا ما خلق الله الحكمة. نعم كان ابن عمر يأخذ منه حتى تكاد بين الجلد لكن ما يحلقه، رضي الله عن ابن عمر. فقال أرخوا اللحى، فبخوفك من الله أطلقت اللحية وما حلقتها، خف من الله بنفس الأمر قال عودوا المريض، أرخوا اللحى واجب، فلماذا تقصر بهذا الواجب؟ بوب عليه إمام من أئمة المسلمين البخاري فقال باب وجوب عيادة المريض، نفذوا هؤلاء هذا الواجب. قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد نعوده في مرضه، ففيه الاشتراك في العيادة، قد يكون هذا أسر المريض، يجيك اثنين مع بعض داخلين، يأتي اثنين على المريض داخلين عليه، ربما يبهجونه أكثر الواحد، خمسة يدخلون مع بعض، فيه لعله تعدد، تقول يا فلان بروح لفلان نعوده، وين فيت بيته؟ في بيت كذا، تروح ثلاثة معك، لأنهم ذهبوا اثنين هؤلاء، بل وثلاثة كانوا. قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة، نعم اثنين كانوا، نعم على أبي سعيد نعوده في مرضه. فإذا هذا مما فيه إعانة، لأن الشيطان بيشتد عليك يكسرك في العيادة، فلعلك تصل بأخذ يقول يلا نعود فلان، يزيد أجرك، مقاومة الشيطان لك في الزيارة شديدة، ما يبيك تنى 70,000 ملاك. نعم، وأنا أتلو عليكم هذا، البعض يتعجب من نفسه كيف عرفت فلان مريض ولا معده ولا مرة، عرفت الآن ليش، شيطان عرف ثواب الأجر الكبير فمنعك من هذا الفضل وخلاك تشتغل بالدنيا وزينتها. طيب، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله، فيه ما كان عليه السلف من فضل تبليغ العلم، فهم في مرض فيبلغون الحديث وهم على فراش المرض، وهذا يدل أن تبليغهم الحديث ما كان لدنيا يصيبها الواحد منهم أو امرأة ينكحها، يريد وجه الله، لأن هذه الحالة المرضية إيش يستفيد فيها من تبليغ الحديث إلا وجه الله. ففيه أن الحديث أن المريض يحدث بالحديث على شرط ألا يكون مرضه أزال شيء من عقله، فعلى أهله إذا جاءوا مرض الزهايمر مثلا المحدث وخافوا على عقله أنه يغيب في التحديث ويخلط يمنع الزيارة عنه، لأن كل الناس اللي بيزوروه في أحد السلف الأول الآن ما هو موجود، هذا حريصين يأخذون أسانيد قبل موته، فحينئذ يمنعون أهله الزيارة ويحجرون عليه، لأنه الإنسان يعني بعد 70 بعد 75 قد يأتيه شيء من الخرف ويزول عقله، فحينئذ الأحسن ألا يحدث إذا خاف على نفسه، أما إذا كان مرضه لا يمنع عقله فيحدث ولو اشتد عليه المرض، مثل أبو سعيد في هذا الحديث حدث ما دام من عقله ما أزيل. وهذه المناسبة أنبه إخواني على مقتضى بر الوالدين، جاءني بعض الطلبة قال أبي تغير عقله وأنا أمنع الناس من زيارته، فهل أنا عاق؟ يجي بيزوره الجار، يجي بيزوره يقول والله أبوي شوي إن شاء الله معافى أستأذنكم لا تزورونه. قلت أقول له نعم أنت بار، لأنه لو كان أبوك بعقله لشكرك أنك منعت الناس من الدخول عليه حال تغير العقل، فإن الذي تغير عقله بالزهايمر أو ما يسمى بمرض الخرف فإنه يتكلم بأشياء مضحكة لا واقع لها، فحينئذ يضحك الحاضرون ويصير والدك مضحكة تحب لا، فحينئذ من بره عند تغير عقل الوالدين أن تمنع الناس من زيارته، إلا الأقربين لا بد له منهم أولاده ليقدرون ونحو ذلك، أما تجيب الأجانب ويصير والدك مضحكة لا لا يصلح، ولا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لوالدك، هذه جاءت في نفسي للملاحظة، البعض يتوسع والده متغير عقله ويذكر أشياء ما تنبغي ويدخل عليه الناس ويدخل عليه، ينبغي ينتبه المسلم إلى هذا. طيب، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق، نعم إسحاق شكوه بن عبد الله الأنصاري النجاري، لا ندري أيتهما قال أبو سعيد، تماثيل أو تصاوير. طيب، فحينئذ هذا يدل الحديث على أن الملائكة عموما لا تدخل، فظاهر العموم، نعم كل الملائكة لا تدخل، حتى الحفظة، بيتا فيه صورة، بيتا فيه صورة، نعم. وقيل يستثنى الحفظة لأنهم لا يفارقون الشخص في كل حال، بالطعام والشراب له معقبات من بين يديه، وهذا وظيفتهم أن يحفظون العبد من إيش؟ مما يصيبه، أو الحفظة بمعنى عفوا الكتبة اللي يكتبون الحسنات وإيش والسيئات، وهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فقيل هؤلاء يستثنون. طيب، هؤلاء يستثنون، ويدل على أن الملائكة لا تدخل وإن عظمت الحاجة بدخولهم، امتناع جبرائيل من الدخول على النبي وكان بينهما موعد، فاستعظم النبي تأخر جبريل، ولعله صار يدخل ويخرج يعني. فلما جاء بين له أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكان هناك تمثال فكسر رأسه فكان كيت الشجر، وكان هناك جرو للحسن والحسين تحت السرير فطرده، فهذا يدل أنه لا يجوز إدخال الكلاب في البيت مهما عظم جمالهم وصغر حجمهم وكثر شعرهم، نعم، وكان للعب الأولاد في البيت، فلا يجوز لأنهم يطردون الملائكة، ولا يجوز طرد الملائكة. فلما أخرج الجرو من تحت السرير الحسن والحسين أخرج، كانوا يلعبون فيه، جرو صغير الأولاد يلعبون فيه، أولاد علي يعني يلعبون فيه، طردوا أو أخرجوه من المنزل هنا، وكسر رأس الصنم وكان كهية الشجر، هنا لقي جبرائيل النبي، فأعظم لقاء في العالم هذا من أوله إلى آخره، لقاء سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، ولقاء سيد الملائكة أو أفضلهم بالإجماع وهو جبريل عليه السلام. فمنع اللقاء وجود صورة، فهذا يدل على خطورة الصورة، امتنع جبريل من دخول على النبي في لقاء في الوحي من أجل صورة، من أجل كلب، فينبغي أن ننزه بيوتنا من الكلاب ومن الصور، مهما اشتدت الحاجة لنا، إن الأولاد يلعبون في الكلاب مثلا إلى آخره، أو الصورة هذه تزين بها الدار، فإننا لا نتسبب في طرد الملائكة. فعرض الصورة في المنزل كتعليقها أو تمثال وهو أشد المجسم يطرد الملائكة ولا يجوز طردها، فلا يحل عرض الصورة ولا يحل النظر إليها. طيب، ولا ينبغي النظر إليها. وحينئذ المجسم من الصور والتماثيل المنحوتة على صورة آدمي والتي يسمونها مجسم ولها ظل، مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه، لكن الخلاف وقع في الصور التي لا ظل لها مرسومة على الحائط. أول بعض ما يسمع كلمة خلاف يقفز قلبه فرحا، يعني يريد أن يمرر المحرم باسم إيش؟ الخلاف. وهذه طريقة إخوان المسلمين، انتبهوا منها. أول ما يشوف خلاف يدور على القول اللي يشتهيه ويرجح، هذا حرام. يعني الله قال اتبعوا ما أنزل لكم ربكم، وقال فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما قال الهوى. قال الشاطبي لو أننا في المسائل المختلف فيها قلنا للعامي اتبع من الأقوال ما تشتهي لجن الكتاب والسنة في باب الأحكام عرض للهوى والتشهي، وإنما الأمر الصارم من الرب أن نتبع هذين الكتابين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما روى مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فعلى المسلم ألا يتهاون بدين الله فيمرر المحرمات باسم الخلاف. والمشكلة مثل هؤلاء إذا جاءت على رؤوسهم تبرأوا من هذا المبدأ الخبيث وهو التلاعب بدين الله بزعم أن خلاف أمة محمد رحمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله فلو أن العلماء إذا اختلفوا قلنا للشخص نعم خذ من هذا ودع هذا لجعلنا هذه الاختلاف هذا كأنه شرائع شتى تختار منها ما تشاء، هي شريعة واحدة لا يستوي الليل والنهار، إما تقول حرام أو حلال، فلا يجوز أن تقول القول هذا صحيح والقول هذا صحيح. الموافق للسنة يجب أن تأخذ به، والله سيحاسبك على ما غلب في ظنك. أخوك غلق في ظنك شيء آخر فسيحاسب الله على غلب الظن بحسب استطاعته فهم الدليل والحجة. قال اتقوا الله إيش ما استطعتم، فإذا عقل الدليل أنه هذا هو الذي يحرم ثم أباحه ويله من الله، وإذا وقع في نفسه واطمأن أنه يجوز وحرمه ويله من الله. فعلى المسلم أن يتحرى الحق، وسيدله الله على الحق إذا علم من هيئة قلبه وتفكيره أنه يريد يتحرى الحق. أما في قرائن تدل على أنه يريد يتحرى الهوى فحينئذ يراجع العبد نفسه. مثل البعض يقول أنا الآن بوسط الطريق وحلت علي عمرة وأنا نويتها من قبل في الميقات، نويتها، إذا رجعت الميقات مشقة، فاعتماري من مكاني أحسن. اتصل على أحد المشايخ قالوا لا يلزم ترجع الميقات، قال لازم لازم يلا قال لصاحبه خلنا ندخل نشوف الفتاوى. اي والله فجابوا له فتوى انه ايش من مكانك يجوز. قال الله اكبر لبيك عمره. فالرب ما يحب العبد اذا اختلف العلماء ان ايش ان يتحرى هواه ولو بزعم المشق، بل يتحرى طاعه مولاه الذي خلقه فسواه، لا اله الا هو وسبحانه عما يصفون. قال الإمام أحمد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ هو الرجل يعرض عليه الدليل وقال له الرسول ترى قال كذا ويفهمه ثم يترك الدليل لقول الشيخ. قال هو الرجل يعرض عليه السنة فيعرض عنها لقول أحد، يعني فيبتليه الله بالشرك، يعني يموت مشرك، يزيغ الله قلبه إنه ما ثبت على إيش العمل بإيش بالسنة. المسلم إذا اختلف العلماء ما يختار هواه، يقول وش الشيء الأقرب للدليل. طيب أما الصور حينئذ الذي غير مجسمة فوقع الخلاف فيها، فقال بعضهم تجوز مطلقة، يجوز الصور الغير مجسمة مطلقة قول، اسمع الآن. وقال آخرون بالمنع مطلقة، ما يجوز الصور ليش غير مجسمة حتى لو كانت ممتهنة، ما تجوز مطلقة، ما تجوز. نعم طيب القول الثالث أنها إذا كانت مفرقة مقطوعة الرأس فإنها لا بأس بها، إنها لا بأس بها. طيب القول الرابع، إذا كانت ممتهنة تقعد عليها تتوسد عليها مفروشة في الأرض لا بأس بها. أما قول الأخير، قول الأخير فلأن عائشة قالت كانت سهوة فيها تصاوير يصلي إليها النبي، كانت لي ستارة قد وضعت على سهوة. السهوة ما كان عندهم إرفاه مثل الدواليب هذه السحب، كان يعني يجوفون شيء في جدار يحطون عليه ستارة، هذا دولاب المرأة كان، وش صغير كذا ما عندها ثالث، لأن تفتح دولاب بعض النساء يبي تفزر من فساتين ولا. نعم، وعندها الله يرضى عنها يعني سهوة مكعبة مجوفة تحط عليها ستار، أستار هذه كعادة المرأة يعني تكون ستار جميل وكذا، حطت فيه نعم كان فيه تصاوير. فالنبي قال لها أخري عني، كان يصلي أخري يا عائشة. قالت فصنعت يعني منها وضعتها فيش في وسائد، فقالوا خلاص، قالوا إذن الصبر الممتهنة توضع وسادة إيش لا بأس بها. رد على هذا ابن حجر وهو الصحيح أن عائشة لما أجرت التمزيق على الصورة الظاهر أنها إيش حولتها لرقم في ثوب، إيش فعلت؟ فإن لما مزقت مشى التمزيق على إيش؟ أي نعم، على ما يخفي كمال معالم الصور لتطرد الملائكة، فلما ضعتها في المخدة صار إيش نص وجه إلى آخره، فحينئذ لم تكتمل الصورة. وسيأتي أن هذا من المعاني اللي يمكن أن تستنبط في حديث إلا رقما في ثوب. طيب، ولأنه يعني يقول الصورة امتهنة ما فيها شيء، ردينا عليهم بهذا، ثم ردينا عليهم بإيش بالحديث الأخير الذي سيأتي معه في الموطأ وهو في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأى النبي التصاوير قام عند الباب ولم يدخل بيته، بيته لم يدخل، الله أكبر، هذه الغيرة الذي ننشدها اليوم في المسلمين. أما اليوم يجاملون أهله ويشوفوا المنكر في البيت ويدخل ويمازح أهله، والمنكر في المنزل، بل يسأله عن مسلسل مخالف للآداب فيه عورات تكشف فيه. طيب، ويسأل بناته وش سوى البطل في المسلسل، تزوج ولا وش؟ نعم، وهذا كله يدل على ضعف في قوة الدين الذي ينبغي المسلم أن يكون عليها. فحينئذ وقف النبي على الباب، قالت عائشة ما بالك يا رسول الله، أتوب إلى الله والرسول. والعائشة تعرف النبي ما يتغير إلا لمنكر ليس لأمر دنيوي، فقدمت التوبة، فقال ما به هذه التصاوير؟ قالت يا رسول الله نمارق أي وسائد اشتريتها لتوسدها وتقعد عليها. ثم قال الملائكة تخبي فيه صورة، دل على الصورة المهانة إيش وسائد نمارق اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها، ثم قال بعد الملائكة تخبي فيه صورة، يدل على الممتهنة مقبولة حتى الممتهنة. إذن التقوى هذا يقوى قوي قول صور مطلقا ما يجوز، فهمتم؟ طيب، وأصح الأقوال فيما يظهر ما اختاره أو ما ذهب إليه أو حرره ابن العربي، شوف بالتنكير لا تمدحه، بالتعريف أثني عليه واشكره. فابن عربي بالتنكير هو ذاك الخبيث الذي كان حلوليا والآن قبره يعبد بالشام، ابن عربي بالتنكير. ابن العربي هو المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، فامدح واثني عليه. فاختار ابن العربي من الأقوال هذه القول بأن الصورة المفرقة هي ذات رقم، يعني تجوز، يعني كذا مرسوم هنا عين كذا مثلا رايحة كذا عين كذا شوي، فم مع ربع الوجه الأسفل، لأن عائشة ممزقت اختلفت معالم الصور، فالنبي أقرها على الوسادة، بينما في وسادة جاء ورأى فيه صورة كاملة أنكر عليها. فالجمع ما قاله العربي أنه حيث كانت الصورة غير كاملة فما يمكن تعبد، لأن الصورة تحريمها لأنها ذريعة للشرك والعبادة، كيف تعبد غير مكتملة؟ مهانة، ما يحظم الإنسان شيء مهو مكتمل. نعم، فهذا أصح الأقوال في الصور الغير مجسمة، أن ما كان كاملا فيها على الصحيح، وقد أفتت بذلك لجنة هيئة كبار علماء، أن حتى لو كانت الصورة فوتوغرافية نعم فالتصوير كما قال ابن باز ومن معه محرم بجميع إيش أجزائه، سواء كان كاميرا سواء كان فيديو تيب، كله محرم لأنه من صنع البشر. إذا قال قائل لكن هذا الشيء خلق الله نفسه كالمرآة فكيف محرم؟ نعم هو كالمرآة فكيف محرم؟ سنذكر لكم نحو 25 وجه نعم في كتابي حكم التصوير، وقلت لأخونا يوسف يقرأ لكن الوقت الآن ضاق، لعله الأسبوع القادم نقرأ عليكم الأوجه التي ذكرتها في كتابي حكم التصوير إن شاء الله. ونكتفي الآن بذكر وجه واحد، وهو قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة خاطئ، كما نبه الألباني على ذلك العلامة، لأن التصوير في المرآة ينعكس فيعطي فعلا صورة منعكسة للشخص، لكن إذا كان تدخل بشري ليثبت الصورة بكاميرا أو برسام ماهر يستطيع أن يثبت صورتك على المرآة بألوان الشمع الدقيقة فإنها تكون محرمة. إذن المرآة لا تدخل البشر فيها، انعكاس. أما الصورة التي في الكاميرا أو الصورة بيد مهرة الرسامين اللي يرسمون صورتك على المرآة ويثبتوها ففيه تدخل بشري، أما كان في تدخل بشري آلي صنع البشر أو يدك زيادة على المرآة وهو التثبيت صار إيش في حكم التصوير، صار في حكم التصوير. فلكن اللجنة هي تكبر علماء حرموا ذلك، وانقسم العلماء حينئذ إلى قسمين. العلامة الألباني الذي أعرف عنه حتى توفي وهو شيخنا رفع الله قدره يحرم التصوير حتى في الدعوة إلى الله، لا يجيز ذلك. وكذلك العالم الأصولي درس علم الأصول 40 سنة وهو أعلم شخص في ما أعلم، فيما أعلم، والزوايا فيها خبايا، وهو شيخنا عبد الله الغديان الأصول الفقيه. فكان إذا جاءوه في المحاضرات قال هذه الصورة تخزن، يقولون نعم، يقول شيلوها، تنقل على الهواء مباشرة، ها إيوة خلوها. فكان يمنع أيضا التصوير في الدعوة إلى الله. في آخر حياة الشيخ بن باز أجاز التصوير في الدعوة إلى الله للحاجة الشديدة له حتى ينتشر يقول العلم، وبقي هؤلاء حتى توفوا على القول الذي علمتم بأنه إذا حرم فلا يتخذ الدعوة إلى الله يعني طريق من طرقه الشيء الذي لا يجوز، فبقوا على هذا القول حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى. والعلام العثيمين في أول حياته كان يرى أن الصورة حبس ظل الفوتوغرافية، ثم كلمه بعض الفقهاء وأرسل إليه فاعتذر عن القول الأول ورجع إلى أن الصورة للذكرى لا يحل الاحتفاظ بها، فرجع قبل موته. ثم نادى الشيخ كل أهل الأرض بن باز، قال لا يحل لأحد من أهل الأرض يعرفني وصورته مخزنة عندي أن يبقيها، خشي الشيخ أن يحصل بصورته ما حصل لقوم نوح، فلما خلدت الصور عندهم ود وسواع عبدوها. فقال الشيخ: أي إنسان يحتفظ بصورتي ولم يمزقها فأنا خصيمه يوم القيامة عند الله. الله المستعان، خصيمه عند الله. مسكين اللي يكون خصيمك من باس، إمام المسلمين اليوم خصيمك عند الله. فإذا قال قائل مستهينا: ليش هالتشديد هذا كله؟ نعم، والشيخ بن باز ترى شدد، نقول خذ هذا الذي خشيه الشيخ بن باز وقع لأحد الطلاب الذين هم مستجدين في حلقته. أحد المستجدين في حلقته ارتبط قبل سنتين أو سنة ونصف من الآن في بداية حضوره، والحمد لله يقول لي تحسنت على الحلقات الحمد لله مع سماع العلم، ارتقى وارتقى حتى هدأ بالعلم ليس بالذي كان يصنعه. قال: إذا اشتدت بي الوساوس كانت تشتد بي، وكنت مريض أحتاج دواء نفسي، يعني يكاد يحتاج، يقول تشتد علي الوساوس، فلا تذهب عني الوساوس ولا يرتاح قلبي إلا إذا طلعت صورة الشيخ بن باز أنظر لها تبرك تبرك حتى يهدأ قلبي. ماذا تستنبطون؟ ما الذي وزين له ذلك؟ هذا التبرك وهو إخراج الصورة والنظر إليها تبركا وذهاب ما في نفسه، تبرك محمود ولا ممنوع؟ ممنوع. نعم، لأن الصحابة لما جاءوا يتبركون ويتقوون بأنواط قال النبي إنها السنن، فهو يتقوى بالنظر إلى صورة الشيخ ويقول طيب يذهب عن قلبي يا أخي لما يشوف شخص. هذا تبرك بدعي، وسيؤول به الأمر إلى الشرك الأكبر لولا الله أن أنقذه به والحمد لله سبحانه وتعالى، فبهمته فترك هذا العمل. كان مستمر كل هذا بيجي له يوم يقول يا شيخ بن باز إلى آخره ويدعوه من دون الله. فالذي خشيه الشيخ وقع، خذها مني بالسند العالي لهذا الصالب الذي بينه وبين الشرك كان خطوة حتى الله أنقذه، لأنه لا زال باب الوسائل لم ينتقل للشرك الأكبر. نعم، فاحذر الشرك، فإنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل كما جاء في الأثر بذلك. هل تشعر بالنمل يمر وانت صاحب تكلم ويشعر مرة نملة تشعر فيها؟ كذلك الشرك يتسرى وانت لا تشعر، ثم إذا استحكم فصار أكبر. إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار، نسأل الله العافية. إذن الصور هي أول وسيلة بدأ بها الشرك في الأرض، أول وسيلة. كانت الأرض أهلها موحدين قوم نوح، فتلاعب بهم الشيطان حتى صوروا التصاوير. من أجل هذا تجد اليوم كيف فتنة الشيطان ليش؟ في التصوير. شوف، حط مقطع صوت الشيخ بن باز، صورة بن باز. الألباني أخبرتني ابنته رحمها الله الزوجة أم ناصر الدين، قالت لي هذه الصورة اللي قاعدين يكرروها للشيخ ناصر ما كان يعني موافق عليها، هي صورة جواز سرقوها وصاروا يعددوها. نعم، فالمقصود حطوا فتوى الشيخ ناصر، صورة الشيخ ناصر لا إله إلا الله، ولهذا تمعر وجهه عليه ولدع عليهم غضبا، وإن كانت عنده اللعنة المعين جائز للعنهم ربنا. كل مكان أسرفوا إسراف عظيم. نعم، إسراف عظيم في كل مكان وضع ذلك. وعجبتني كلمة من الشيخ سليمان الرحيلي، قال: يا إخواني، إذا شيء مختلف فيه ملعون من فعله، غير ملعون من فعله. مقتضى التورع أن تتقحم في شيء اختلفوا فيه لعنة صاحبه؟ أين عقلك؟ لعن طرد من رحمة الله. فعجبتني هذه الكلمة منه جزاء الله خير، وبالمناسبة نشكر له قيامه في وقت المرض الوعك الشديدة ودعاءه ونشره الدعاء، جزاء الله خير وطلابه وبارك الله في جهوده. طيب، فهذه كلمة سديدة من الشيخ، إن شيء اختلفوا فيه صاحبه ملعون أو غير ملعون، فإيش تقحموا يا أخي تسرف فيه؟ نعم، نعوذ بالله. والذي جعل الناس اليوم المنتسبين للدعوة والعلم ينشرون هذا الشيء بكثرة، لا شك أن فيه يخشى تزييم الشيطان بيرجعهم ليش؟ لما حصل في قوم نوح، كثرة يعني عجيبة. نعم، كثرة عجيبة. حتى صار المتورعون منها يعدون على الأصابع، فلان 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 فلان، 4 و3. نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يقينا فتنة التصوير. نعم، وأما ما نشروا عني من صورة قبل حوالي لا أذكر 9 أو 8 سنين في ألمانيا، فأنا ما قلت لهم صوروني كذا أبدا. نعم، فأخذوا صورة واضحة بالشكل هذا وصاروا ينشرونها في كل مكان، وربما علقوا قال هذا يقول كذا وشوف الصورة. نعم نعم، إذا كان هناك شخص يحدث خطيب ومجموعة ناس وليست باين وجوههم والصورة ما تكبر، لكن هذا وين؟ فصور الشكل العام فظهروا نقاط، يجوز هذا رقم في ثوب. نعم، أما الصورة الواضحة فلا، لأنها ذريعة للشرك. فشيخنا ابن عثيمين رجع حينئذ عن الصور للذكرى التي توضع في الجوالات وتوضع. والآن لو نخلت جوال كل واحد من بعض الناس مليء صور، مليء. الشيخ بازي لا تحتفظ، لا تحتفظ الذكرى، صورة وماسك صاحبه كذا، وصورة بل دخلت في الرياء، بعضهم يعني يوقف الشخص ويجي بيصور يقول لحظة لحظة، تسوي يعني شيء من المنظر اللي يوحي به، فيرفع يديه ثم وراء الكعبة وما يدعي تصور، هذا واضح. هذا وش البداية لما يقول الآن صور وما يتحرك لسانه بالدعاء، عرف كيف؟ صور، هذا يجمع بين الرياء وبين فتنة التصوير، عياذا بالله. اي واضح جدا، نسأل الله العافية. طيب اقرأ السورة الحديث الثاني.
قال مالك عن أبي النضر
سال بن أبي أمية القرش التيمي، نعم وهو ثقة ثبت،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
الهذلي أحد الرقاة 7 ثقة فقيه،
أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف.
إذن نبه، إذن المسألة في هذا صحيح خلافية، لكن إذا تبين لك من الأدلة قوة ما ذهب إليه الشيخ عبد الله ديان عضوه ذكر العلماء رحمه الله من المنع مطلقا وغلب على ظني كذلك، فلا ينبغي أن تجازم بهذا الأمر. ففي المسائل الخلافية لابد أن تعرف ما الذي اطمأننت إليه وأقرب الدليل، فالله سيؤاخذك فعلى ما استطعت. فالحق أحق أن يتبع والباطل أجدر أن يجتنب. وعلى كل حال إحنا نسفه من رأى جواز التصوير الفوتوغرافي وقال أن هذه مثل المرآة، لأن الشبهة في هذا قوية جدا، نقول هذا ذات خلق الله مثل المرآة. نعم، ولكن نبين له بالتي أحسن الأدلة أن هذا ليس كالمرآة، لأنه فيه تدخل بشري جعلها تحفظ، هذا الدخل البشري صار اسمه تصوير. نعم، بالتي أحسن، فيكون قياس مع الفارق. إذن هذه المسألة أدعوكم أن لا توجب يعني التهاجر والإعرض الرأي بالأدلة، ولا توقع في نفسك يعني ضغينة على أخيك الذي ما فهم والذي يعني ما تبين له الأمر. طيب،
قال
ابن نضر ذكرناه،
نعم،
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة ثبت فقيه، وهو الهذلي وهو أحد الفقهاء 7.
نعم، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
نعم، أنه دخل على من؟ عبيد الله، دخل على أبي طلحة يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسان، نعم، فنزع نمطا تحته. فيه تغيير المنكر باليد، الأصحاب بعضهم على بعض. شفت عند في بيت صديقك اللي يسمونها بالعاصر تمون عليه، أو بيوت صديقكم تمثال، فقلت لا خرجوا يا أخي، وخرجته، قلت لأن في حديث أن هذا لا بأس به، اللي يترتب منكر إيش أكبر من هذا. نعم، أما إنكار باليد في المحلات التجارية ونحوها فهذا الولي الأمر هو المسؤول عن إنكار باليد. أما في البيت فعرفتم الرسول كيف غير المنكر في بيته، نعم، وفي المسجد ولي أمر النبي غير في المسجد، وهكذا. نزع، وفي هذا ما كان عليه السلف من الإسراع في الإنكار، كما روى البخاري بن المفرد قال: كان أصحاب النبي ينتظرون، يتبادحون بالبطيخ، يمزحون مع بعض، يعني بعد ما أكل باقي فيها شيء قليل يرميه والثاني يرميه، يمزحون مع بعض. قال: لكن إذا وقع المنكر تكاد أعينهم تدور حتى يزول المنكر. فلما رأى تصاوير نزعوا مباشرة، أمر إنسان ينزع، قال: ليش فعلت كذا؟ قال: فيه تصاوير، وقد علمت ما قال النبي في التصاوير. فقال: لكن قال: إلا رقما في ثوب. ألم يقل؟ قال سهل: ألم يقل رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكن أطيب لنفسي، أن يعني تنزعه. إذن دخل أبو طلحة يعوده، دخل على أبي طلحة أبو مسعود يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسان فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: فيه تصاوير. فهذا يدل على التصاوير حتى لو كانت مهانة ينبغي أن تنزع. وإلا، وقوله إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، لا ينصر من قال بجواز الصور التي في الحائط ليس لها جسم، فقد استدلوا بها، قال: هي مجسمة؟ لأنه قال إلا رقما في ثوب، ليست مجسمة معناها، لا، ليس لها معناها مجسم، معناها كما ذكر النووي اجمع بين ما جاء في حديث النمارق الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة، ودخل وترك النبي الدخول، قال: الملائكة تدخل فيه صورة، وكانت نمارق ما هي مجسمة، وإنكار النبي، وقوله هنا لرقم في ثوب، قال: الجمع سيكون إلا رقم في ثوب، هي الصور التي ليست من ذوات الأرواح، شجر، كما قال ابن عباس الذي كان يرسل. هذا ينصر من قال الصور التي ليست مجسمة حرام، أنه ابن عباس قال للذي يرسم ذات أرواح، قال له: يخلق لكل مصور صورة، لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فانتفخ الرسام من شدة الخوف، فهون عليه، قال: ارسم الشجر وما لا روح فيه، واضح؟ قال: ما لا روح فيه. هذا يدل على جواز رسم الوردة والحبة. أما حديث فليخلق حبة وليخلق شعيرا، هذا على سبيل التحدي، ليس معناه منع هذا، لأن ابن عباس فهم الحديث أنه ذات الروح هي المحرمة، واشرح العامة معنى ذوات الأرواح، إذا جئت في مصطلح اشرح لهم، لأن يحتاجون هذا. فأنا شفت واحد بالحرم معلق صورة يمكن مرسومة، وهذا قلت له: يا أخي هذا لا يجوز، هذا من ذوات الأرواح. فصار ناظر أرواح، فما فهم وش معنى ذوات الأرواح، يعني قول له الشيء الذي فيه روح، نعم، فيه روح، فهم. فذات الرقم في ثوب تبين لي أنها ثلاثة أشياء الآن. الأول هو نفس الذي فعلته عائشة بإيش؟ بالسهوة، فنزعت فصارت أجزاء متفرقة كما قال ابن العربي، فهذا من رقم فيه ثوب، هذا واحد. اثنين، الصورة لذات الروح الغير واضحة، يعني من بعيد يرسم أحيانا بعض الناس طير كذا، شفتوه الرسامين المهرة يعني إذا رسموا فوق من بعيد يشبدوا طير، لكن الرأس ما فيه كذا بس، وش تفهم حول الشمس حول أنها إيش؟ هذا رقم، رقم في ثوب. الثالث لم يعرفه السلف، عرفناه نحن، لكن بالقياس عرفناه، وشو؟ ما يسمى بالولد الاسفنجي، سبينج بوي، يضعون اسفنج، نعم، وفي عينين، اسفنجة عينين وأنف وأسنان متفرقة تضحك، هذا لا يمكن يكون إيش؟ ها؟ فيه روح، أو مرسمة لها عينين تقفز، وطماط وجزر يقفزون ويلعبون لهم عين، هذا واضح أنه لا يمكن يكون من ذوات الأرواح، فلا يدخل في التصوير المحرم، لأن هذا لا يمكن أن يكون من ذوات الأرواح. طيب، فهذا رقم في ثوب، أو الصور التي ليس فيها روح، كل هذه الأنواع تسمى رقم في ثوب. رقما في ثوب. آخر حديث وننصرف.
قال مالك عن نافع.
نعم، نافع ثقة ثبت وهو مولى بن عمر،
عن القاسم بن محمد
بن أبي بكر الصديق وهو ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
قبل شرح الحديث بقي مبحث مهم جدا، قد تضطر إلى في مدرستك أو في يعني في مطار دولي تنزل في أحد بلدان العالم، تصلي في المطار وصورة كبيرة شاخصة، هل تصح الصلاة؟ أما الصلاة باطلة وتخرج إلى العراء وتدبر نفسك؟ ذكرنا من قبل أن إيش؟ الصلاة صحيحة، وذلك لما روى البخاري في صحيحه أو لما جاء عن النبي أنه كان يصلي عند البيت ثم قال المشركون انظروا إلى هذا المرائي عياذا بالله. إذن التهمة الناس بالرياء ومن غير دليل هذا من فعل المشركين عياذا بالله، فلا يجوز تتهم الناس بالرياء، والأصل أن من أظهر خير يقول عمر قربنا، من أظهر شر وحساب نيته على الله. نعم، فهؤلاء المشركون رأوا النبي يصلي عند الكعبة والكعبة مليئة بالأصنام، فدل ذلك على أن الصلاة صحيح. كذلك لو إنسان جهول دخل المسجد وحاط على صدره صورة واضحة، نعم، لا تهجم عليه وتمسكه حتى ما يلحق يسلم، تمشي به للباب غير الصورة، صادك باطلة. لا، نعم، لأن هذه الصورة لا دليل على أنها من مبطلات إيش؟ الصلاة. فالأصل صحة الصلاة، لكن لا شك مكروه جدا عمله هذا يوم أنه يقابل الله بأشد من أشد ما حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد أشد الناس عذابا عند الله المصورون، أشد حتى أشد من الزنات، لأن ما كان ذريعة للشرك أقوى من ما كان ذريعة للزنا، فذريعة الصور ذريعة الشرك، فالله يكرهها جدا لأنها ذريعة لأن يصبح عباده مشركون، نعوذ بالله من ذلك. أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله جل في علاه. طيب، أما هذا الحديث فقد تقدم فيه إكرام الزوجة لزوجها، فإن اشترت نمارق تتحفه بها. قال نمارق يعني وسائل، اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها. نعم، فيه أن الرجل إذا كان في البيت منكر لا يدخل، حرم الشافعي أن يدخل في مكان فيه منكر إلا أن ينكر أو يخرج، فلا يجوز، لقول كما قال ابن تيمية: من حضر المكان فيه منكر لم يستطع تغيير لم يجوز الحضور. فالنبي قام عند البيت ولم يدخل، وفي الكعبة في صحيح البخاري أراد يدخل الكعبة فرأى إبراهيم وإسماعيل قد صورا يستقسمان بالأزلام فأنكر ذلك، قال لم يستقسما قط بالأزلام، فلم يدخل الكعبة إلا بعد ما محيت الصور. ويدل على ذلك هذا الحديث، فالنبي قام عند البيت ولم يدخل الباب لمن كان فيه صورة صلى الله عليه وسلم. وفيه ترك مجاملة الزوجة إذا وقع منها منكر ألا يجاملها في دين الله، فعائشة أكرمته بالوسائد مع ذلك لما كان فيها صورة بين حكم الله ولم يجامل، وقد عرفت كراهية وجهه. فيه صفة المؤمن وأنه يتمعر وجهه لحرمات الله، وأما المنافق فتجده يرى الحرمة ويضحك ولا يقيم وزنا للمحرمات عياذا بالله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، يعني الوسائدة، قال اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فيه أن الصور المهانة أيضا محرمة، لأن النبي ما عفى عن الأمر لأنها في الصور لأنها مهانة. إن أصحاب هذه الصور يعذبون، فيه التحذير الشديد والنهي الأكيد من التصوير، لأن أصحاب الصور يعني الذين يصورون يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نعم، ثم قال: إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. هذا ظاهر العموم، ما تدخله أي ملائكة، حتى جبريل ما دخل، على أن البعض استثنى الكتبة يدخلون. فحينئذ جاء ابن حزم يقول: الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولا يجوز طردها. أما لعب الأطفال فهذا مشكل، فإن البعض يقول أن لعب الأطفال وين كانت منحوتة مثل عروسة باربي فإنها لا بأس بها، ويستدل بما رواه أبو داود في سننه من كون النبي دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها لعب بنات. نعم، فقال: ما هذا؟ قالت: بناتي يا رسول الله. صافي زوجها بنت تسع، قال: بنات. قالوا: هذا؟ قالت: فرس. قال: فرس له جناحان النبي؟ قال: لم تعلم عن سليمان؟ كان عنده أفرس لها جناحان. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. هنا الحليمي رحمه الله علق فقال: لا دليل على أن تلك الصور الألعاب اللي عند عائشة منحوتة على الشكل يعني الذي يرى اليوم، فقد يكون كما قال علام الباني، وهذا أورع ما سمعت وأضبط، قد يكون على الصورة التي نشوف بناتنا يسوونها، يكمكمون كذا قماش ويضيقونه من أعلى، وبنتي 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 إلى آخره. مو بشرط يعني إيش تكون منحوتة ولها رأس كذا مثل هذا وشاخص عينها، هذه خاصة إذا بدل شوية البنت حطتها وشوية علقتها إلى آخره. طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح مسند الإمام أحمد وتفسير ابن كثير. سبحانك اللهم لا علم لنا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمني وفهم سلمان.